الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة يظل رهد بنطرحها وبناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا على 107.4 إذاعة الأولى ومن خلال برنامج الرايح. البارحة كنا نتكلم في مواضيع تخص الامتحانات والأبناء والتربية وإلى آخره، أو ما تطرقنا وايد للتربية لكن تطرقنا في البيت المجن أن التربية يعني من المسؤول عن التربية وكيف تكون التربية بشكل سريع من خلال فقرة البيت المجن. اليوم يمكن نظرا للأشياء اللي نشوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا، يعني البارحة رمسنا عن هذاك الفيديو للطلاب كسروا في الصف، بعد يحضرني موقف اللي هو مطالب يعني هو شاب وكد كلكم شفتوه في وسائل التواصل، اللي هو كان ساري صب بترول وميمع يميع الخردة ويميع الدراهم وطلب من العامل في محطة البترول انه يعد المبلغ، والمبلغ كان تقريبا 200 درهم او يزيد عن 200 درهم. شو من الاخلاق اللي تخليك تستعبد الناس بهذه الطريقة؟ شو من التربية هذه اللي تخليك تعامل ويالس تضحك تصوره وتستهزئ وتسخر لأن أنت مخلنا يعد لك ال 200 درهم من دراهم من كيسة متروسة دراهم؟ هل هاي أخلاق؟ لا طبعا، يعني أنت في أسوأ الاحتمالات تقدر تصير مكينة تسحب، تقدر تدفع بالفيزا، في عندك خيارات مختلفة، لكن هذا الشخص والله أعلم هو تعمد هذا الأسلوب، والدليل أنه تعمد أنه كان يصور العامل الفقير ويطمز عليه. فوائد مشاهد نشوفها تقول وين التربية؟ وين دور الأب؟ وين دور الأم؟ وين المبادئ؟ وين القيم؟ وين الأخلاق؟ وين الدين؟ ليش نحن مغيبين هالكثر؟ وايد أشياء صارت لا تعنينا يعني في عملية التربية، ويمكن المعايير صارت مختلفة. فاليوم ما نبغي نتكلم عن هذا الموضوع، نعرف شو المعايير المطلوبة في العملية التربوية. هل صلاح التربية يقاس بنتائج الامتحانات؟ للأسف عند بعض الأباء والأمهات خل ولدها أو بنتها في دامر وكان خلي يجيب لها درجات يعني تفوق 90 أو واصلة للأمية، تكون عندهم هذا الولد أحسن ولد والولد المثالي، ولكن مو بكل شيء أرقام في شهادات المدرسة. الحياة أكبر من مجرد امتحانات ودراسات ونسبة مئوية نحصلها آخر السنة. سبتين إحنا اليوم بنطرح هذا الموضوع بنناقشه مستمعينا من خلال لقائنا مع أستاذ علي الحمودي موجه أسري بمحاكم دبي. تابعونا حتى شاركونا من خلال 4477، ونحن موجودين على اليوتيوب بعد بالصوت والصورة، تقدرون حتى تتابعونا بالصوت والصورة وتشاركونا من خلال أرقام التواصل للبرنامج اللي بنخبركم عنها عقب شوي. في الفقرة الثانية بننتقل لموضوع جدا مهم وله علاقة بعد بالتربية، ألا وهو موضوع الطاعة. المرأة ما عليه ما بس يعني ما بتطرق للموضوع حين بخلي الوقت الفقرة، بتكلم عن الطاعة. الطاعة لمنوها؟ الطاعة الزوج، المرأة المطيعة، الأبناء المطيعين، هذا اللي بتعرفونه من خلال البيت المجن. آخر شيء بنوصل لفقرتنا الأخيرة في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، طلع علينا مثلا وحدة أو إنسان كان عنده ما شاء الله سمنة زايدة وفجأة انكمش وصغر واستوى يعني في رشاقة. هل هذا نتاج تغذية صحيحة أو نتاج حمية غذائية أو نتاج عمليات تصحيحية لجراحات السمنة. حقيقة الانكماش هذا المفاجئ أكيد هو بناء على عمليات جراحة السمنة. اليوم بنرمس عن هذا الموضوع، العمليات التصحيحية لجراحات السمنة، من خلال لقائنا مع دكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير بمستشفى راشد. نتكلم أكثر من الحالات اللي تستوي لها العمليات التصحيحية، منو ما نقدر نسوي لها العمليات، شو مخاطرها، شو مساوئها، شو إيجابياتها. كثير من المحاور إذا أراد بنطرحها اليوم مثل ما ذكرت من خلال لقائنا مع دكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير في مستشفى راشد. من خلال فواصلنا بنخبركم بحركة السير من خلال حول دربك، وبنخبركم بحالة الطقس من خلال جونا اليوم. الحين أذكركم بأرقام التواصل 4477 للأرسال النصية، و 043699950 لاتصالاتكم، ورقم الواتساب 0522221074. مرة ثانية أقولكم إذا عندكم أي مشاركة طرشونا مشاركاتكم عن هذا الموضوع، العوامل اللي تأثر في العملية التربوية، كيف نحن كآباء وأمهات مساءلين ومحاسبين أمام المجتمع وأمام رب العالمين بإحسان تربية عيالنا. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم في هذا الملف الرئيسي. تريونا
الرايح الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
مقدر على عشرك
وفرقاك ذكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
من ضمن الأشياء اللي لازم نراعيها، إذا أعطيت الحصان ويبة تقدر تعطيه حشيش، لأنه هذا شيء المناسب للحصان بالذات. ليش؟ لأنه مصير طويل فوق 40 قدم، مصير هذا إذا كان فارغ هذا سبب التواءه وهذا سبب المغص، فلازم المصير دائما يكون فيه كمية من الحشيش وياها ماء لكي تكون سلسل. بعض الأشياء اللي يجب نسويها في القيض، تقدر تعطي زيت في الأكل. أنت يوم تعطي زيت في الأكل شو تسوي؟ أنت تلين الزيت مقاسه كم؟ مقاس الزيت هو عند روث الحصان، إذا كان روث لين أي إنه ما امتص جسمه تنقص كمية الزيت، وإذا كان روث يابس تقدر ترفع كمية الزيت. فإذا كمية الزيت هي مو مرتبطة بمقاس معين، هي مرتبطة باللي أنت تشوفه راعي الحصان، شو حصاني يبى زيادة أو لا. مثل الأكل، هل تبى تطعم وجبات وايدة أو تبى تقلل على الحصان، أو حسب الشغل اللي هو يشتغله. هم الأخطاء الشائعة، إنسان عنده حصان ومخلني في المزرعة ومخلني في مكان ويطعمه دائما ولا يركبه. الحصان مخلوق للركوب، فإذا أنت ما بتركبه وبتستخدمه دائما قلل أكله، جنب الأكل اللي يسبب المشاكل. مثلا الحصان ما يبى بروتين وايد، يعني لا تعطيه جت، بالذات الجت اليابس. الجت اليابس أو الجت الخضر، الفرق بين الجت اليابس أنت ظهرت الماء وخليت الجت مركز، فأصبح الجت فيه معادن وايدة وفيه بروتين وايد يوصل فوق 12، فأنت ركزته. إنما لو أعطيته حشيش كمية بروتين والمعادن فيه أقل يناسبه، لأنه يبغي كمية وايدة، وبالتالي الكمية الوايدة هي مجرد حشو حق المصير العود. وجب على هلب الخيل ينتبهون لهالموضوع.
بنات الريح مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من انضم لسماعنا على إذاعة الأولى من خلال ترددها 107.4. مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، اليوم بنتكلم عن ملف مهم جدا في حياة المعرسين اللي هم المتزوجين، حياة المقبلين على الزواج، وحياة من يخطط أنه يكون عنده عيال، وحياة اللي عنده عيال مو بعارف كيف يربيهم، لأن عملية التربية مو بسهلة، والأبناء نعمة من رب العالمين، وإذا ما أحسن تربيتهم تتحول هاي النعمة لنقمة والعياذ بالله. بنطرح هذا الموضوع الحين من خلال لقائنا مستمعينا مع الأستاذ علي الحمودي، موجه أسري بمحاكم دبي. السلام عليكم أستاذ علي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ وكل عام وانت بخير.
يا الله خير، كل عام وانت بخير، تقبل أطاعتكم إن شاء الله.
منكم إن شاء الله يا رب.
الله
يحفظك أستاذ علي. أستاذ علي، لحنا اليوم مثل ما تعرف موضوعنا عن التربية الصالحة، والموضوع جدا مهم في وقت قامت المفاهيم فيها لخبطة عند الناس، شو كيف تكون التربية الصالحة، وشو حتى هي المعايير اللي نقدر من خلالها نقول هايلة ربة وعيالهم تربية صالحة. فبداية خلنا نعرف عملية التربية الصالحة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طبعا موضوع التربية يعني مثل ما ذكرتي موضوع ومفاهيم اختلفت وضاربت مع بعضها البعض، وصار كثير يعني من الناس تفهم أفهام يعني يمكن أحيانا مغلوطة وأحيانا صحيحة في معنى التربية أصلا، ومعنى التربية اللي احنا نسميها اليوم الصالحة، التربية السوية أو الصحيحة. فإذا قلنا التربية، شو معنى التربية؟ والتربية هل هي مناطة لأشخاص معينين أم هي تربية بشكل عام؟ فالتربية يعني هي سبحان الله تقتصر على الأبناء ذكور أو إناث، فتربية مسؤولية هي تعتبر لمن يعني أو مسؤولية من التربية. فإذا عرفناها بالطريقة هاي فنقول هي مسؤولية الأبوين في تربية الأبناء تربية صحيحة وتربية صالحة. الأبوين هم بالأحرى مسؤولين عن التربية، وهم يعني مناطين في هذه المسؤولية يعني، ومسؤولين عنها مسؤولية تامة أمام الله عز وجل دينيا وأيضا دنيويا بشكل قانوني يعني. لذلك يعني إذا أنا إحنا بنذكر بعض الأشياء اللي تلزم الوالدين ان هناك في امور دينيه لازم انتم ملزومين فيها، مش بس ابناء عيال وقلنا نربيهم على الفطره وعلى البركه مثل ما احنا عايشين، فنقولهم لا، هناك في ايات في احاديث دلت على ان انت مسؤول اليوم كأب وكأم، ايضا انت مسؤول اليوم على هذا الموضوع. فقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. طبعا ايها الذين امنوا، طبعا عموم اللفظ هذا، عموم اللفظ يشمل الاب والام طبعا، والاهل طبعا هو لفظ عام يطلق على الاسره ويطلق على الابناء ويطلق على الاصنام ايضا. ولا ننسى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صريح، يعني ما حد يقدر يقول لا هيك آية، يمكن الحديث صريح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر في الحديث ايضا: وفيه الرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها. فهني ما في مفر، يعني الزوج اللي بيقول لا انا مسؤوليتي برا البيت، يعني نقول لك يعني لا تتهرب. ايضا الزوجه تقول لي لا انا بعد لي مسؤولياتي وكذا وخصوصياتي، فخلي الاب يتحمل، نقولها لا، هني في اشياء مشتركه بينكم لازم انتم تكونوا ضمن هذا. لذلك حتى جاء يعني الوعيد الشديد باللي يفرط في هذه المسؤوليه العظيمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يستر يعني يستر الله عز وجل رعيته يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه السنة. يعني حرم عليه لما يغشها، كيف يغش رعيته؟ أنه ما يربيها وينشأها النشأة الصالحة مثل ما يريد الله عز وجل منه. فلذلك يعني الاهتمام كبير بالتربية، والتربويين حقيقة يعني ألفوا كتب كثيرة جدا في هذا الموضوع، واختلفت طبعا مفاهيم الناس. أنا عندي نقطة حساسة جدا ومهمة كنت أذكرها حق الأمهات كثيرا. صار عندنا مفهوم التربية أني أنا مثلا اليوم نشأت في أسرة، فلما أكون أسرة أو أروح بيت الزوج أو بيت الزوجية، فأبدأ مثل ما أنا تعلمت في بيتنا، يعني تكون وراثة التربية، فأروح أعلم عيالي مثل ما أنا تربيت. وهذا إحنا نسميه اليوم يعني بغض النظر هل كانت التربية صحيحة أو غير صحيحة، فتبدأ تتوارث هذه العوائل التربية بشكل غير صحيح. أحيانا تكون فيها أخطاء، تكون أحيانا فيها أشياء يعني ما تصلح أصلا في هذا الزمن، فراح تكون في مشكلة. لكن الحين الحمد لله الأب فاهم الدارس، الأم كذلك المثقفة العارفة، لما تأتي إلى بيت الزوجية وتبدأ طبعا تنشأ أبنائها على أسلوب جديد حديث يواكب العصر هذا اللي احنا فيه اليوم، فتبدأ تصحح لهم بعض المفاهيم والأشياء الجديدة والأمور اللي اليوم احنا ما كانت موجودة عندنا سابق، الآيبادات والإنترنت المفتوح اليوم 24 ساعة في البيت وغيرها من الأشياء، والتحرشات اللي يشوفونها برا وغيره وغيره. هاي الأمور طلعت كثيرة، ولو تلاحظين أختي سماح إن التحرش بالأطفال هذا يعني قضايا أغلبها من الأطفال ضحاياها، كذلك الأمور اللي هي قد بعد يعني مثل ما سمعنا اليوم نزل قانون وديمة خاص بهاي الأمور، كذلك الأشياء اللي هو القرصنة هذه اليوم الحاصلة طبعا كل أغلب ضحاياها الأطفال والمراهقين اللي هم الصغار هذه، لأنهم ما عندهم خلفية عن الموضوع، ما وجهوهم أهلهم، ما ربوهم يعني شو الصح والغلط،
ما عندهم خلفية وما فيها رقابة بعد، يعني لا في تربية ولا في رقابة أصلا.
بالضبط هذا اللي حاصل للأسف الشديد. فلذلك اليوم احنا نعاني يعني كإهمال الأبوين، وأحيانا يكون في يعني حرية مفتوحة جدا للأولاد وعدم الرقابة، صار فيها وايد مشاكل أصبحنا نعاني منها اليوم في محاكم الأسرة، كذلك في نيابة الأسرة، وكذلك في الأحداث في السجون وغيرها. فنسأل الله العافية، يعني الحمد لله نتمنى ان الوعي اليوم والرساله توصل بشكل واضح من شو التربيه. لازم التربيه تكون من بدايتها بدت صح،
زين كيف
يعني نتفادى هاي الأمور؟
كيف يتفق الوالدين أستاذ علي على التربية الصح؟ كيف يتم تقسيم الأدوار بينهم بحيث أنه ما في حد يشيل إيده مثل ما ذكرت والله ريال يقول أنا أشتغل أنا مالي خص بالعيال وهي تقول تراني بعد أشتغل وما أدري شو، فكيف يتم تقسيم الأدوار من البداية؟
بعطيك من الحالات اللي تمر علينا اليومية في التوجيه الأسري، تشتكي أغلب النساء أو الحريمة أو الزوجات والأمهات يشتكون أكثرهم من عدم مشاركة الآباء في تربية الأبناء، وهذا واقع. كثير يشتكون الحريم أن شال إيده، أبوه شال إيده ما يساعدني. وفعلا لما نتكلم ونتناقش مع الآباء أو الأزواج يقولون والله إحنا دورنا يقتصر على توفير المال والمسؤولية الخارجية والشكل العام وراكب البيت وراكب السيارات وغير وأشياء خارجية. طيب صح. أنت الآن لو رفعت يدك بالطريقة هاي وخليت الأمور على الأم، خلونا يعني نطرق الموضوع هذا طرق يعني حساس جدا. الآن سبحان الله لما الزوج أو الأب هذا يعني سبحان الله تفكيره وبنيته عقلانية وتكون متزنة أحيانا كذا، لما نأتي للمرأة تغلبها العاطفة تغلبها كذا يعني الأمور العاطفية أكثر، فهنا يكون في اختلاف نفسي اختلاف يعني هرموني حتى بين الجنسين.
صحيح.
لما سبحان الله يربيهم الأب بروحه ترى اختلاف في نفس كبير يكون في فجوة كبيرة، لما ننتقل إلى الأم هي تربي بروحها راح يكون هناك فجوة كبيرة جدا في تربية الأولاد.
صحيح.
لكن خلي يجتمعون مع بعض الأب والأم هاي يعني هاي نعم تركيبته وهذا الرجل في تركيبته الخلقية سبحانه الفطرية راح يتحد سبحان الله وتكون هناك اكتمال كامل في التربية للأولاد. فيكون نفسيا وجسديا وكل الأمور هاي راح تكون طبيعية جدا بوجود الأب والأم في التربية، فيسهل جدا تكون سهلة التربية. ترى الناس يظن أن التربية شاقة وصعبة وكذا، ليش؟ لأنهم ما متعاونين.
صحيح.
لو تعاونوا بكل أريحية راح يجدون أن التربية سهلة ويعيشوا مع عيالهم طبيعي بقواعد وأساسيات بس يطبقونها مع عيالهم والأمور تمشي بكل سهولة. لذلك وجود الأب والأم في هاي التركيبة وايد مهم، ولازم يلاحظ كل أب أو كل أم على أن هناك فروقات لازم نكملها مع بعض.
صحيح.
الزوج أو الزوجين مع بعض أو الأب والأم مع بعض. فالنقطة وين تكون؟ أحيانا يكون في يعني ينشأ أبناء في بيئة ما فيها أب أو في بيئة ما فيها أم. هني يكون في الخلل أو النقص، هني كيف نعالجه راح نتطرق له. ليش؟ لأن هني أحيانا يكون شيء مو بإيدنا يعني هذا الأمر مو بإيدنا، لكن المشكلة لما يكون الوضع بإيدنا يعني الأب موجود في البيت والأم موجودة في البيت والفجوة موجودة، هني صحيح. المشكلة
صحيح.
أما هذاك الشيء الطارئ نقدر نعالجه وفي حالات تمشي الحمد لله، وبالعكس يعني أبناء طلعوا من بيوت فيها فجوة كبيرة عدم وجود الأب والأم أحيانا عدم وجود أحد يعني أحد أو كليهما، بالعكس عاشوا يعني. لذلك إحنا راح نتطرق لبعض النقاط المهمة بنظري يعني تكون أساسية في معالجة هاي الأمور.
جميل. قبل ما نتطرق أستاذ علي مثلا موضوع التربية، من حق الطفل أو الابن أو البنت أن والديه يعلمون على بنتكلم عن المبادئ وعن الأخلاق وعن القيم، ولكن الأشياء الدينية الواجبات الدينية والفروض مو بهذا فرض على الوالدين أنهم يعلمون عيالهم، ولا والله أنا أخلي بنتي أو ولدي يعني على البركة تعلم شافني تعلم مني تعلم ما تعلم إلا ما تعلم.
بالضبط. هذه المشكلة، لأن الأمور الدينية أو الأساسيات هاي في التربية هذه من الضروريات، إحنا نسميها هاي الضروريات ما في أبدا فيها يعني مجرد أن التهاون فيها راح يسبب عليهم أصلا إثم.
صحيح.
ويسبب عليهم يعني عقوبة على 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 موضوع التفريط في تربية الأبناء بالطريقة هاي، لأن نشأة الأبناء من الأساس سبحان الله مبنية على التنشئة الدينية أصلا والإسلامية احنا نسميها، والتنشئة أيضا الأخلاقية اللي تترتب عليها بر الوالدين بعد ذلك، وأشياء كثيرة جدا عشان المجتمع ينشأ نشأة سليمة يعني صحيحة ما فيها أي مشاكل.
يعني بقطع كلامك بالخير، لأن أنا مرة كنت في أحد الأسواق وشفت بنات يعني في أكيد هم في مرحلة البلوغ، ولا حجاب ولبس مطرطر، وللأسف هم مواطنات كانوا أو باختلاف الجنسية، ولكن هم مسلمين في الآخر وفي النهاية. فأنا استغربت من الوضع، يعني أقول وين أبوهم وين أمهم؟ مو بواجب على الأب والأم، أو ما أدري هو واجب ولا فرض، إن أنت يوم بنتك توصل لسن البلوغ تأمرها بالحجاب، تأمرها إن هي تتستر تلبس كذا وكذا وكذا وما تسوي كذا وكذا. هل هو فرض على الأب والأم إن يسوون هالشيء؟ وإذا تخلوا عنه يؤثمون؟
فعلاً أنا من الحالات اللي واجهتني وقدرت البنت المراهقة هاي أن تقنع أبوها وأمها على هذا اللبس اللي هو الجنس تعرفين المقطع هذا كل مقطع. فهذه الحالة هنا ميزني الحالة هاي، فأنا أقول للأب كيف أنت رضيت؟ قال أنا متراضي أصلاً، هاي أمها شالت لها وأمها أمها ابن الأم. قالت الأم يعني أنا طبعاً ما أقدر أشتري إلا عن طريقه هو، هو إحنا نسير السوق معاه، هو اللي يدفع، هو اللي كذا، هو اللي يسوي،
هو يمكن يدفع بس ما يشوف.
انت شو بعد المناقشه والتحليل كذا يعني كلام الاب طلع بجد، قال انا شفته صراحه، بس يقول اقنعتني البنت ان الكل يلبس هذا اللبس الان، فالكل صاير يعني موضه وكذا، وانا ما ابي البنت يعيرونها زميلات وربعها انه ما يقدر ابوها يشتري لها وغيره. شوف كيف قدرت البنت تقنع الابوين بالطريقه هاي، لانهم ما عندهم يعني قناعات وما عندهم أشياء. أيوة أساس إنه خلاص إحنا ما مطبين على هاي الأشياء، إحنا قيمنا الإسلامية وقيمنا الاجتماعية تمنعنا من لبس هذه الأمور. صحيح. إحنا نشوف السوق هاي الأشياء مو بحقنا، هذا حق ناس غير. فلذلك هني يعني تخشي هذه يعني الظاهرة بين البنات وبين المراهقين والصغار حتى، خلى يستسلمون الآباء أو الأمهات الموضوع.
أستاذ علي نحن بنظهر فاصل، بنظهر فاصل بنواصل وياك إن شاء الله عقب الفاصل، لأن وقت الفاصل تريونا مستمعين.
الرايح الرايح
الأولى منكم وفيكم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني.
الأولى كن شريك فحفظ تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مواصلين حديثنا وحوارنا مع الأستاذ علي الحمودي موجه أسري محاكم دبي، وتكلم اليوم عن موضوع التربية الصالحة. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بك أستاذ علي. ألو
ألو
تسمعنا؟ كنا نتكلم عن موضوع التربية والمناظر اللي ممكن نشوفها، وتم الواحد محتار وين الأب وين الأم من العملية التربوية.
هنا صحيح، وين دورهم وين وجودهم وتوجيههم للأبناء. طبعا هذا القصور الموجود اليوم في كثير من الأسر لها أسباب. احنا حاولنا دورنا كاجتماعيين كباحثين ان اليوم ندور شو هاي الأسباب اللي تخلي الأب او الأم اليوم هم يعني يستاهلون أو مثلا يفرطون فيها أو ما يهتمون فيها اهتمام أكبر أو مسؤوليتهم تقل جدا في 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 في, في الأسباب كثيرة اتضحت يعني من من, من مطالعة كثير من الأسباب اللي يطرحها الأب والأم ومن المشاكل الموجودة حاليا في الأروقة هنا عندنا في المحاكم أو برا حتى. فمن من أخذ الأسباب الرئيسية من هاي يعني الأسباب اللي هو يعني عدم شعور الأب أو الأم مسؤولية التربية يعني النفسية أكثر من التربية المادية. يعني هم يقدمون التربية المالية أو المادية أكثر من التربية الأخلاقية كذا. فيقول لك أنا إذا عايشة لابس شارب ماكل وكذا يعني صار هاي المفهوم السائد بين الأب والأم الآن.
هي موفر لك الكماليات. نعم
أيوة. موضوع الأخلاق والتربية والقيم زرع القيم اللي في الأبناء هذا الموضوع راح اندثر. يمكن ما صار متنبهين فيه في يعني قبل الزواج أو حتى بعد ما جاهم الأبناء ما راحوا يعني يركزون عليه. أو أحيانا حتى يعني ناس من المثقفين عندهم دكتوراه عندهم شهادات عليا لكن يغفل دائما عن هاي الأمور في تربية أبنائه. يلهب وظيفته يلهب كذا ينسى هاي القيم. لذلك احنا نقول اليوم إذا دخلت بيتك هاي مؤسسة قائمة على عندك أسرة أنت مسؤول عليهم لازم هني تشتغل عليها مو شغلك بس برا جلب الأموال وجلب الأشياء التكميلية فقط. فهذه أحد الأسباب اللي كثير ما يركزون عليها الآباء والأمهات كماليات. من الأسباب أيضا هناك في 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 يعني ترك الأبناء بالطريقة هاي في الأسواق أو في غيره صاروا يعني انعدام القدوة. يعني اليوم إحنا نقول منو قدوة الأبناء اليوم في البيت وهو روحه ما يعرف يقول لقدوتهم منو صح. يصير يفكر منو القدوة لأبنائه. طيب أنت وين حطيت نفسك في هالموقف؟ فهو يعني يعتبر نفسه مش قدوة في البيت.
صحيح.
لذلك غياب القدوة للأولاد هذه أكبر مشكلة. يعني ما عندهم قدوة لا من جهة الأم قدوة ولا الأب. صح. فيروح برا يطالع منه قدوته. نعم. ربيع الفلاني المغني الفلاني أو المشهور أو هذا الإعلام المشهور اللي كذا. نعم. هذا قدوته فيبدأ يأخذ منه القيم واللبس والعادات والشكليات الخارجية يأخذها من هذه البيئة الخارجية أو التربية الخارجية. نعم. أو حتى في المدرسة فيبدأ يكون عليها هذه الأمور. أسباب كثيرة هناك اللي هو عدم الوعي أيضا. يعني كثير من الآباء والأمهات يتزوجون بس ما يعرفون أساسيات بسيطة جدا في تربية الأولاد.
عارف يا أستاذ علي غير إن الزواج اختيار أصلا اختيار الأب كيف تختارين صحيح. أب لعيالك وكيف تختار أم لعيالك
هذا بيرجعنا لأشياء سابقة احنا نسميها حقوق الأبناء.
نعم.
هي على الآباء.
نعم.
لهم حقوق المفروض هذه يعني رجعنا لهم اختيار حسن الاختيار الأم أو حسن التسمية حتى اختيار الاسم المناسب. فهاي الأمور سبحان الله إذا غابت هاي الأساسيات احنا نسميها اليوم. نعم. إذا غابت في التربية راح تصير عندنا مشكلة طبعا.
صحيح.
معاناة مع الأبناء في المراحل الأولى خاصة. لأن نشوفي لما نتكلم عن التربية ويظن طول عمره راح يكون يتربى لا هي تربية مرحلة وقسمها إلى يعني بعض التربويين ثلاث أقسام بعضهم إلى قسم. فهي مرحلة معينة يمر بس هذه المرحلة خلاص راح ينضج في مرحلة الامتصاص نسمي الأسفنجة اللي تمتص المرحلة الأولى اللي هي متعطشة المرحلة الأولى من السبع سنوات بعدين أبدأ أتطور معاه ليكمل 10 سنوات حتى المراهقة لما يكمل 15 سنة. هاي المراحل الثلاث أدى هني شو أعطيه شو ما أعطيه ما يعرف الأب وهني غياب الوعي الأساسي مشكلة بسبب لنا.
متى الواحد
نرجع لنقطتنا الأولى قدوة.
نعم.
هاي وايد أنا أحب أركز عليها أن الأب اليوم إذا ما صار قدوة في بيته والأم ما صارت قدوة في بيتها مستحيل حتى برا تكون فيها قدوة للموظفين أو لزملاء في أي مكان.
صحيح. متى يعني مثل ما ذكرت في البعض يقسم العملية التربوية 7-7-7 هي أخطر. تعرف لأن شو مرات الأب والأم في دوامة الانشغال في الحياة فجأة يلقون العيال كبرت، وفجأة يلقون إن أوه هذا الولد متمرد أو هاي البنت متمردة. القط والعود
الواحد وعينا مرقات
كان في غيبوبة
صبح يمشي يشوف الشمس طالع يقول أوه متى حينا يشوف الأولاد وين راحوا وخذوا مشوار سنوات طويلة واستفاد من سلوك معين أو شيء من الأولاد تصرف معين فتفاجأ ليش طيب أنت وين ثلاث سنوات الماضية كنت غايب عنهم اللي قلتيها سبعة مع سبعة مع سبعة المراحل هاي الثلاث ما يعرفون الآباء تمر عليهم كيف يتعاملون فيها فتمر الأولى فيها عطف وحنان وأكل ولبسة وهذا كسر يحمجون عليه وكذا فهذه أمور عادية اعتيادية في البيت مشت سبع سنوات ما شاء الله كمت سبع سنوات وما يحسون دخل في السبعة الثانية طبعا لازم هي تغذى قيم وأخلاق وكذا وأشياء طبعا ما في للمدارس إذا كان في يعني بعض الأمور اللي يأخذها في الأشياء الخارجية في البيئة الخارجية البيت طبعا لا يعني لما يدخل المراهقة المصادقة ويكون ما يحصل أصلا صديق اللي هو لا الأم ولا الأب احنا نعني بالأصدقاء هني الأب والأم هم لازم يكونوا هنا الأصدقاء في المرحلة الأخيرة مش الأصدقاء الخارجيين
صحيح
لذلك يتفاجئون فيه اللي هم مراهق يسوي لهم مشاكل يسوي لهم كذا يدخلهم مراكز يسوي لهم بلاوي يتفاجئون ليش ولدنا تشي ليش وليش يتبتشون عقب تعالوا نرجع شوية نشوف الفجوات اللي تركتوها هاي نتيجتها لذلك الآباء لازم يعني إذا تحبون ترتاحون يعني على الثبر وتحبون أن الأولاد يحفونكم بالعناية وبالرعاية وبالاهتمام وتشوفونهم أفضل مما كانوا عليه يعني الآباء والأجداد وكذا وأنهم فعلا وصلوا لمرحلة تعول المرحلة الأولى بس وبعدين راح ترتاحون فعلا يعني بالعكس راح يكون لهم خير لبلدهم خير يعني والديهم لمجتمعهم راح يستفيد منهم المجتمع راح تستفيد منهم الدولة أيضا
صحيح.
حتى يمثلون يعني اليوم احنا عندنا الحمد لله شباب يمثلون وزراء يمثلون الدولة بعد خارج العالم يعني أنا اليوم أشوف العالم منبهر من دولة الإمارات لوجود يعني أعمار صغيرة جدا في الوزارة يأخذون يعني حقيبة وزارية يشوفون يعني منصدمين احنا نقول لا موجودين الحمد لله عنا أفضل ناس يمثلون الدولة هذه يطلعوا الحمد لله من بيئة لذلك نتمنى أن المجتمع كله ينهج هذا النهج عشان نبدأ يعني نحصد الثمار هاي المثمرة واليانعة نقتصها في هذا الوقت بالعكس لأن نرجع الجميل الزايد الله يرحمه والدنا الراحل نجدد العهد لأبونا خليفة رد الجميل لذلك أنا أشوف الأبناء اليوم إحنا أفضل ما نستثمر بالأبناء
صحيح في سؤال يا أستاذ علي يقول في حال الطلاق ما بين طبعا الزوجين كيف يكون الاتفاق على عملية التربية؟
هاي اللي نعاني منها اليوم إحنا تعرفين إن الدعاوى ما ترفع بالعادة في الطلاق ترفع الطلاق موضوع يرفع على ما بعد الطلاق اللي هو المشاكل الأبناء الحضانة والرؤية والتربية هذا أكبر ثلاث محاور إحنا نعاني منها اليوم إن الأبناء يدخلون في دوامة ويضيعون والأب يشد من جهة والأم تشد من جهة إلى يعني مكان مجهول وإلى ما لا نهاية حتى هم ما عارفين وين يروحون بالأولاد صدقين اليوم إحنا اليوم يعني نعرض الأطفال على مراكز الاجتماعية وعلى الدكاترة النفسانيين اليوم بس يخففون من هاي وطأة الأثر على الأولاد يعني اليوم صارت المشكلة إنه خلاص صار طلاق يا أخي ما صار نصيب بالعكس أنت اليوم واعي هي واعية لازم تبدون تراعون موضوع
الأبناء
بدون موضوع أيوة الأبناء مش يعني القاسم مشترك بينكم اليوم اللي هو الباقي الأبناء فأنت أدي اللي عليك كواجب ديني كواجب اجتماعي كواجب يعني أبوي فطري أدي اللي عليك وهي تأدي اللي عليها والأمور تكون طبيعية بكل معنى يعني والله عندنا حالات بعد ما نتابع الحمد لله الحالة تمشي الأمور طبيعية، بس يبدأ واحد منهم يعاند، الأب يعاند أو يبدأ شوي يتصرف تصرفات، أو الأم يعني خلص تنتهي نفسيات الأولاد بانحرافهم، تنتهي نفسياتهم بأحيان الأولاد يعني ما تتخيلين كثيرون عنا في يصارفون بلا سبب من كثر ما يعانون من الحالات والمشاكل بين الأب والأم.
صح.
هذا يشحن وهذا يشحن. تخيلي أنت لو شخص كبير اليوم أنت يشحن فيه على شخص معين أو تبغضه بشيء معين عشان بس يكرهها أو تقنعها على شيء، فالأم تقنع البنت أن هذا الأب غير صالح أنه كذا وكذا وفيه وفيه، والأب بعد نفس الكلام تبدأ البنت تنفجر ما عارفة وين تروح، صير عند اضطراب نفسي، هل الأب هو صالح، هل أبوها هذا اللي يحبها واللي يولي أم الأم هي الأم الحنونة اللي هي تحبها واللي تسمع عنها، تبدأ والله مشاكل مالها. يعني احنا والله رأسة بالأولاد والبنات والأطفال نقول لابد للمطلقة والمطلقة يعني يخاف الله سبحانه وتعالى في هاي الأطفال.
صح.
لأنهم أمانة، والله أمانة، حتى انت طلقت بس يظلون أمانة بإيدك.
صح.
انت اللي صار بينك وبين هالمفروض ما يجوز لك تطلع برا، يعني خارج لأي شخص خارج الأسرة، فما بالك بالأبناء. يعني اليوم مثل الأبناء لما تعطي الأم أو البنت مساوئ الأم تبدأ هنا أنت يعني سبحان الله دخلت في النميمة ودخلت في أشياء، يعني حتى أولاد تعفي تطعن يعني يتعنون في
تهتز الصورة عندهم صورة الوالدين.
كيف ينشأ طفل يعني بالله عليكم كيف ينشأ طفل اليوم إذا يسمع عن أمه أنها سيئة غير صالحة للتربية، ويأتي يسمع إذا تسمع عن أبوها أنه غير صالح، تخيلي كيف تعيش يعني. خلنا نتصور كنا اليوم كيف تطلع للمجتمع أنها أبوها تي وأمها تي، حتى الناس عرفت يعني سمعت كذا، هاي راح تنهار يعني ما راح يكون لها قيمة حتى هي نفسيا، أو ما راح تأدي اللي عليها أو تعطي أي شيء للمجتمع، حتى باكر لو تزوجت راح يأثر عليها وعلى تربيتها لأولادها مستقبلا. لذلك والله خطير الموضوع، وإحنا اليوم نعاني، لكن الحمد لله حالات نادرة اللي نسيطر عليه نسيطر، لكن في أشياء ما نسيطر عليه وهي الحمد لله أقلية، لكن نتمنى والله من الآباء والأمهات أنهم يتدارفون هذا الموضوع. والله ما في مشكلة بالطلاق، طلاق حصل خلاص ما في نصيب وكذا، الأمور تعالي تأخذ الأبناء يظلون أبناءكم يظلون يعني جزء منكم.
صحيح.
فكيف أنت تفرط بهالطريقة بهاي الجزء عشان أسباب خارجية أصلاً ما له ذنب الطفل، والله ما له ذنب فيها
عشان عناد.
لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، ما له دخل في الأمور كلها، دخلتوا في دوامة معاكم في المشاكل عيشتهم والله حالات، يعني أنا ما أنصح الأطفال أصلاً يجون عندنا في جلسات وفي بعضهم يضطرون تعرفين لأنه ما عندهم مكان.
إيه.
فلما يجون هني والله يعني ندردش معاهم أو نشوفهم في والله يعني ينكسر خاطرك، فأنت كيف كأب طالع منك أنت يعني ما ترق على هذا الولد ما تحن عليه على أنه جايبنا معاكم وأنتنا معاكم كله بسبب هاي المشاكل، خله برا يعيش ببيئة طبيعية سوية ما فيها أي مشاكل. ذلك والله نستغرب حقيقة من بعض الآباء ومن بعض الأمهات في إدخال الأبناء في مشاكلهم.
صحيح.
هذه من المصايب اليوم بعد ما زالت موجودة،
إدخالهم واستغلالهم ولو ذراع الأطراف يعني كل واحد يلوي ذراع الثاني بالأبناء
بالأولاد فعلا، لأنه يعتبر نقطة ضعف، لكن أنت والله لو تعرف أثرها بس على الولد يعني يمكن ما أعرف إذا كان في فعلا نوع من الإحساس بما يمر على المراحل اللي مر فيها الطفل، أتوقع ما راح يعني راح يندم إنه ليش طلق أصلا.
صدق.
فنقول والله رأفة فيهم رحمة فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الأطفال في 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 زمنه كان يراهم يعطف عليهم، غير إحنا ما نتكلم عن أيتام وكذا، موجود أب وأم، فبالك أنت كأب والله الله سبحانه وتعالى جعل فيك الرحمة، جعل فيك يعني العاطفة هاي الجياشة تجاه الأبناء، وين راحت وين غابت في هاي الوقت وقت المشاكل، هني المفروض تطرح، هني المفروض تبين هذه الرحمة، ها هذه الرأفة في الأولاد، خاصة أنا لما أعيش يعني بعيد عنه بالعكس أشتاق له أكثر، أحن عليه أكثر، أعطيه أكثر، أحاول أهتم فيه أكثر، أحدد لي وقت معاه أكثر. ليش؟ لأنه غايب عني، ما أشوفه يوميا. كذلك الأم، أحيانا الأم يعني قد ما أقدر، إذا ما أقدر أطرح يعني الأشياء الجميلة في الأب، بس يقول أبوك موجود، أبوك بيجيك، شو تبغي يقول له، وصار تعال عندي تبي شيء أنا أقدر أساعدك، خلي الموضوع يمشي طبيعي. لو في انفصال بالعكس والله يعني ياما أنا يعني أطرح يمكن هاي الحالات اللي مرت علي من أبناء المواطنات يعني اللي هم الأب غير مواطن، صدقيني اليوم وصل تعرفين أن مثل الدولة وأنه يعني مثل دولة في المدرسة وطلع برا الدولة وخذ يعني جائزة على الموضوع ورجع.
نعم.
هذا أنا ترى أبوه والله موجود.
سبحان
الله. والأم منفصلين. الأب منفصل والأم منفصلة، وهي مسكينة تربي الأولاد، وصلتهم لمرحلة والله الأم أنا أقول هذه الأم العظيمة، هذه الأم اللي تضحي عشان أولادها فعلا، عطتهم التربية الصحيحة بدون ما تضر فيهم وتشحنهم.
نحن شكر لك جزيل الشكر أستاذ علي يعني على هذا اللقاء مع المعلومات، إن شاء الله الجميع أهم شيء يستفيد ويلتزم بهالتعليمات. شكرا لك.
بإذن الله. أنا سعيد معكم والله.
أسعد. تسلم. شكرا جزيلا أستاذ علي الحمودي موجه أسري بمحاكم دبي. إذن مستمعينا حين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل الساعة الثانية، تريونا.
الرايح الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
محمد، كل ربع يحصله وليس من لنا
يا ريال، كله منك.
أول باد يسمعني وخلاف أحكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
ويا تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبغى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدي نشر صغها.
القيد والرصاغ واحد.
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير،
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إش دراك في الرصاق والقيد؟ هو براعي بوش،
وأنا أتحداك أنهم نفس الشيء
يا ريال. هم مصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيجيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى منكم وفيكم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك بالأكلات الشعبية.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
العذر يا مزيون مقبول حاشا ولا يحتاج حلفة، ما حد من الغلط مكفول عشانكم يا سهل حذفة. العذر يا مزيون مقبول حاشا ولا يحتاج حلفة، ما حد من الغلط مكفول عشانكم يا سهل حذفة. انت وسط قلبي على طول، سر لي مروم كشفة، غيابي يومك عندي يا حول، تصعب علي كيف وصفه
انت وصف قلبي على طول
غياب يومك عندي يا حول يصعب علي كيف وصفه يصعب علي كيف وصفه جعلت قلبي فيك مشغول من أجل شوفك في لهفة زين انحويت غير معقول كامل خذيت زود نصفه جعلت قلبي فيك مشغول من أجل شوفك في لهفة زين انحويت غير معقول كامل خذيت زود نصفه من شاف زينك صاب مذهول في خفقه تصير رجفه فمخيلات تازم الجول لو شفتك تصير صدفة
انت عبين طابة الهول يخاف قهب طير وجبة
مخيلات تازم الجول لو شفتك تصير صدفة لو شفتك تصير صدفة حظ منه كان ولفا العذر يا مزيون مقبول حشا ولا يحتاج حلفا في خاطر ان يقول لنا حول يا حظ منه كان ولفا العذر يا مزيون مقبول حشا ولا يحتاج حلفا ما حد من الغلط مكفول عشانكم يا سهل حذفا انت وسط قلبي على طول السر لي مروم كشفا
حد من الغلط مكفول وعشانكم يا سهل حذفا
انت وسط قلبي على طول السر لي مروم كشفا السر لي مروم كشفا
توعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط
تريد في 10 سنين الجاية
وأنا سعيد جدا أن أكون بيني وذكرتوني بأيام أنا كثير تذكرون
شرات اليوم من السنة
شرات اليوم من سنة 2009 شاركت عناصر من الشرطة النسائية في إمارة أبوظبي لأول مرة في دورة مكافحة الشغب التأسيسية واللي شهد تخريجها المقدم راشد سهيل سعيد مدير إدارة المهام الخاصة في ميدان التدريب بإدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة لحماية المنشآت في شرطة أبوظبي
شراتها اليوم من السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى كل حبة رمل من أرضة بلاد
ترجمة
يا سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصلنا لي وقفتنا الثانية.
البيت المجن.
إذا كنا في الساعة الأولى نتكلم عن تربية الأبناء تربية صالحة، وسبحان الله هيلا الأبناء يوم يكبرون ترهم يستوون أزواج وزوجات. فاليوم نتكلم عن موضوع الطاعة في البيت المجن، اللي هي طاعة الزوج. المرأة الصالحة يوم تصبح أو تستوي زوجة تكلف بالقيام بحق زوجها، واللي هو ترتب عليه طاعة وخدمة، تربية أبناء، محافظة على أموال. وطاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعة الوالدين، ولأن الزوج أصبح هو وليها الزوجة فله ولاية عليها، وجعل الله سبحانه وتعالى راعيا في بيته ومسؤول عن رعيته، فمن حق على رعيته وهم الزوجة والأبناء أن يطيعونه فيما ليس في معصية. سبشي شدد فقهاء الشافعية على ذلك، وأجازوا للزوج حتى أن يمنع زوجته من زيارة والديها بغير إذنه، وفي الأمور التي ما يجوز للزوج الخروج إليها، يعني شددوا على الشيء إلا العيادة مريض، أو حتى إذا كان عيادة مريض إذا كان أحد أبواها والديها مرضى، أو لموته وشهود جنازته لهذه الدرجة. في فقهاء خالفوا في هاي المسألة وقالوا يعني خالفوا في الرأي، لكن الجميع اتفق على أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين في الأمور التي يجب الطاعة فيها أصلا. يعني إذا نتكلم عن بعض الزوجات كيف تعتبر طاعة الزوج، نشوف أن طاعة الزوج استعباد مرفوض، وينكرن حق الزوج بدعوى أن هذا الشيء يمثل اعتداء على كرامتهم على حقوقهم، وأن في وايد من الأزواج ما يمارسون هذا الحق مثل ما هو مبين في القرآن الكريم، فيبدأ الزوج إما بالهجر القاسي أو الضرب المبرح، ويتصور أن بهاي الطريقة هو يأدب زوجته. فالطاعة الزوجية مستمعينا أمر متعلق بالنشأة، يوم نقول تربية فلا بد نحن يوم نربي بناتنا أن نربيهم أن ونزرع فيهم يوم صغار أن الزوج له حق الطاعة والاحترام، وأن الحرمة اللي تواجه ريلها بالعناد وبالتمرد يعني عاجلا أم آجلا بتشعر بالتعاسة، لأنها بتفقد الشعور بكونها أنثى، وبتفقد الحب والرعاية والاهتمام اللي هي الدورة من هذا الزوج. سبتي دور الأم كقدوة لبناتها هو الفيصل في العملية، لأن البنت اللي تشوف أمها زوجة مستقيمة على دين الله سبحانه وتعالى تعرف حق الزوج وقدره في الإسلام، وتدور على الأشياء اللي ترضي في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وتتخذ من هاي الأشياء نموذج. فالأم اللي كانت بهذه الطريقة بتكون بنتها بنفس الشيء. والزوجة الذكية هي اللي تدرك أن زوجها بيقابل إحسانها بإحسان وطاعتها بطاعة، أما العناد والتمرد والعصيان فما بيكون له جزاء إلا تسلط واستبداد من قبل هذا الزوج اللي طبعا أكيد ما يرضى على كرامته. فعسب نصحح المفاهيم، لا تقول الوحدة والله أنا أشتغل وهو يشتغل وأنا أدفع وهو يدفع فليش أطيعه، لأن طاعة الزوج ما تقلل من شأن الزوجة ولا تنقص من قدرها، ولا تعني أنه مسح هويتها، ولا أنه لغى شخصيتها مثل ما ممكن يتوهم البعض أو ممكن يوسوس البعض للبعض. أنت شحقة تسمعين كلامه؟ أنت شحقة مطيعة؟ أنت شحقة تخافين من رايلك؟ هو استعبج، هو شراج، هو الكلمات اللي تخرب البيوت. بل الطاعة هي عامل من عوامل الاستقرار الأسري، لأن مثل ما ذكرنا الزوج هو الإنسان المسؤول عن هاي الأسرة كاملة. يوم الزوجة تعصي زوجها وتتمرد عليه، أكيد بهالطريقة أو بهالأسلوب ما بيكون في استقرار في الحياة الأسرية، ولا بتنعم هاي الأسرة بجو هادي ومستقر، ولا بتكون في مشاعر للمودة والرحمة مثل ما أمر الإسلام، بل بتتحول الحياة الزوجية يعني إلى صراع مستمر بين الطرفين. مستمرين في موضوع الطاعة مستمعينا، يعني طاعة الزوج لزوجها مو بشرط تكون طاعة عمية، لأن الإسلام ما طالب زوجه بهذا الشيء، بل قيد الطاعة بشرط أنه تكون في غير معصية الخالق. فينبغي على الزوج أنه تؤدي الطاعة وهي راضية مختارة راجية رضا الله سبحانه وتعالى، تطمع في مزيد من حب وتقدير الزوج، وأكيد الأهم هي تطمع في رضا الله سبحانه وتعالى عنها. لأن مما لا شك فيه أن الزوجة يوم تكون مطيعة لزوجها مثل ما ذكرنا، هو بيقابل هذا الشيء بالإحسان، وبيتعم المشاعر الحنان والبر والمودة. وكلكم تحيدون الوصية اللي درسناها في المدرسة في صف رابع تقريبا، اللي هي وصية أمامة لابنتها يوم الزفافة. شو قالت لها؟ أول شيء قالت له: كوني له أمة يكن لك عبدا. يعني متى ما كنتي أنت مطيعة هو بيكون نفس الشيء مطيع. فرضى الزوج الصالح المعتدل يكون سبب لدخول المرأة الجنة، لأن ما يأمر المرأة إلا بالطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام حث النساء على طاعة الزوج في غير معصية. كذا الملف كبير، وتقدرون تسوون بحث عنه وتستفيدون وتتعلمون كيف تكون الطاعة. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، قبل فاصل نواصل.
الرايح
الرايح
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
المهم الضيق هذاك تم يخاف، قال عقوا البرقة عقوا البرقة، مني عقينا البرقة، وقال يا طير انت طير وانا بعد طير، والعصر ذا عصري وعصرك مولي، لو كان في هرجك يا غياث تحقير عليك يا غياث، ما زاد غلي، ما زال لك في قلب رعيك تقدير، لكن بلاش من الكبر والتغلي، انا على الصيدة بعد مثلك اغير، والله ما تفرض ولو ربع ملي، كم من حبارة لا لقوها مداوير، ثم صوتوا في الاجهزة وين اهلي، معاه طير انت اتفق به لشاوير، من طردها لا يتعب ولا يذلي، هدني شيخ يعز المناعير، ويصيح الى صاح لبيت كلي، كنه يقول بنظرته دون تعبير، وانا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير، راهن على فعلي وذي عادت لي.
حمدانيات.
أنا عندي قصيدة قديمة، نعم
يعني من الأربعينات.
قديم وايد هاي.
قال من البن نبايا الخل فنيال.
من البن
نبايا الخل فنيال.
فنجال.
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة.
يا مرحبا ون على البال. يهلا وسهلا قلت وني.
ونيت. هاي من الشعراء.
هاي القصيدة الشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف. نعم.
معروف.
نعم.
وهذا الخضر يعني كان وحده من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم.
عند مطوعة. ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر غير ويتريقون ويروحون المدرسة. ذاك اليوم البنت هاي كبرت. قال لما يلا بنسيب المدرسة قالوا له لا. البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
إيه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك اليوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مع القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
الوطن حنا بدبر وبحر نسر العايل وعود للسبيل.
الأولى.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4.
تقول إيه؟
ما فهمت.
وإيش يعني ودي يا أبو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
إيش يعني مزهبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خون؟
وش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغزة نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
الأولى.
السلام عليكم أبو محمد، إيش حالك؟
يا هلا ويا مرحبا، الحمد لله بخير، أنت كيف حالك يا أبو خليفة؟
بخير ونعمة، إيش حال الأهل في اليمن؟
والله كلهم بخير الحمد لله، اليوم أشوفك ما جبت ولدك خليفة معاك المجلس.
الولد يذاكر، خله يخلص دروسه أخير له.
يا أخي ولدي محمد منتظر يبغى يجلس معاه.
إن شاء الله الودي الجاية فالك طيب إذا الله راد.
وإيش يعني ودي يا أبو خليفة؟
الودي الجاية بلهجتنا يعني المرة القادمة.
أيوة خلاص جيبها الودي هالجاية.
إن شاء الله بإذن الله.
رمستنا
الأولى 107.4. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
أبو سلطان أسميني خذلت لك هوا فنانة، تفضل بقهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان. طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لأجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل لا يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني على الأولى
107.4. الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم. منكم وفيكم. قصيد فزار.
يا مهرة العام لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
قصيد فزار.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه، من أحيك وجه اللي عادي دارنا مجهول،
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابلها، ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
والأبطال
وعن رايد جنود في سما صنعاء مهتزة،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
محيدني جد استزلات الصديجي ومحافظة خلايا
الله من بلاوي الحب عايج انهل دمعي من على خدي دفيجي والقلب نيرانه لغت بقصى العلايج البارحة ونيت من قلب عويجي والقلب صابه من بلاوي الحب عايج انهل دمعي من على خدي دفيجي والقلب نيرانه لغت بقصى العلايج من بوسط القلب سايج لا ظنتي يبرى الذي يرحمني يجي متويع قلبه من سنين العتايج على الذي قفى وخلاني شفيجي ورماني يبسه من بوسط القلب سايج صديقي محافظا على الود من دون الخلايج من بعدهم يا ابو حسين دهت طريقي في لجة خضرا بها موي عجايج محيطني جد استزلات صديقي محافظا على الود من دون الخلايج بعدهم يا ابو حسن تهت الطريقي في لجة خضرة بها موي عجاي
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في يناير 2015 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة شركاء دبي للابتكار، واللي تهدف إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لطرح وتطوير أفكار وحلول مبتكرة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. شكراً حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
داوها تبرى.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم في داوها تبرى بنرمس عن العمليات التصحيحية لجراحة السمنة. شو هي العمليات التصحيحية وشو السبب أن 10% من جراحات علاج السمنة اللي أجريت داخل المستشفى أو مستشفى راشد هي عمليات تصحيحية؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع دكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير في مستشفى راشد بدبي. مرحبا بك يا دكتور.
يا هلا يا هلا أخت حنان.
سماح.
أهلا أهلا أخت سماح. يا هلا يا هلا حيا إن شاء الله.
الله يحييك يا دكتور، كل عام وانت بخير يا دكتور.
وأنت طيبة الصحة عافية. الله يسلمك.
الله يحفظك. بداية عن دكتور، شو المقصود في العمليات التصحيحية؟
طبعا عمليات السمنة نحن في الفترة الأخيرة العمليات طبعا هاي نتائجها ممتازة، وزادت عمليات السمنة بشكل كبير. طبعا نحن عندنا في دولة الإمارات من آخر إحصائية عندنا حوالي 6 إلى 7 آلاف عملية أجريت في عام 2016 إذا ما خبرني كرقم. طبعا مو كل حد يوصل للنتيجة المرجوة. عندنا أعداد من المرضى، طبعا كل حد يبغى يسوي نفس العملية. يعني نحن نلاحظ أن كمرضى كل حد يبغى يسوي بالضبط نفس العملية لحد من هلا مسويتها. فشفنا يعني في بدايات عمليات السمنة كل حد كان يسوي حط حلقة المعدة، وعقبها طبعا بالنسبة لعمليات التكميم كانت الأكثر شيوعا. فطبعا ما في عملية واحدة تناسب الجميع، بالتالي مو كل المرضى يستجيبون بالدرجة المطلوبة. فعدم نزول الوزن بشكل كافي هي واحدة من الأشياء. نزول الوزن عقب يعني أن الوزن يرد مرة ثانية هي واحدة من الأشياء. صحيح. أحياناً تكون فيه مضاعفات، يعني مثلاً ينزلون بشكل شديد، الوزن ينزل بشكل كبير، أو مثلاً عندهم أعراض مثلاً كنوعية قدرتهم على الأكل أو الارتجاع أو الطاهر بدرجة كبيرة. فهي هي 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 الحالات اللي ما تكون وصلت للنتيجة المرجوة كنزول وزن أو إعادة ارتفاع وزن، أو عندهم أعراض تأثر على يعني نوعية وكفاءة قدرتهم على الأكل والحياة الطبيعية. طبعا
السؤال من أحد المستمعين يسمح بيقولك يعني إذا الواحد يصهر هذا يدل عن شو دكتور؟
والله يعتمد طبعا. الطاهر منتشر بشكل كبير يعني في المجتمع، حتى الناس اللي ما مسوين عمليات سمنة. لكن طبعا له درجات، يعني وايد ناس مثلا يكون درجات جدا بسيطة تستجيب لأشياء بسيطة، يعني مثلا ابتعاد عن المهيجات يعني القهوة والشاي وهالأشياء المهيجات المعروفة طبعا. وفي درجات تحتاج أدوية بسيطة، يعني أدوية الحموضة. وطبعا في درجات جدا شديدة يعني فعلا تأثر على يعني نوعية الحياة والقدرة على الأكل، والواحد يكون مرتاح ويركب بشكل مريح. وأحيانا حتى الطاهر يكون بدرجات شديدة يأثر على التنفس، يأثر على 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 على, على, على وايد وظائف حيوية. يعني
مثلا يوم تيكم حالة يعني يبغي واحد حد أو وحدة أو ريال يبون يسوون عملية، هل هم يقررون شو العملية اللي يبونها، ولا أنتم كفريق عمل تقررون شو العملية اللي تناسبه وبناء على معطيات معينة؟
ها السؤال ممتاز أخت سماح. طبعا في السابق مثل ما قلت لك العمليات السمنة كانت في بداياتها كل حد تقريبا كان يسوي تقريبا نفس العملية، لأن الحلول الجراحية المختلفة كانت أحيانا تكون صعبة للناس اللي يعني ما كانوا في مراكز تخصصية وهذا. بالتالي شفنا في المجتمع أن وايد معظم العمليات هي نفسها، يعني نفس العملية. اليوم لا، الحلول اليوم فهمنا لعمليات السمنة مختلف. اليوم عندنا فهم كبير، عمليات السمنة موجودة سنوات طويلة. نحن نعرف عمليات تحويل المسار الكلاسيكي موجود أكثر من 30-40 سنة. عندنا نتائج يعني نتائج بعيدة المدى. نعرف هاي العمليات كيف تستجيب، نعرف إيجابياتها سلبياتها مضاعفاتها. كذلك التكميم موجود سنوات طويلة، تحويل المسار المصغر نعرف نتائجه وإيجابيته وسلبيته. فنحن اليوم نحن في مستشفى راشد كمركز تخصصي للعمليات، سواء العمليات الأولى أو العمليات التصحيحية، نحن نختار العملية المناسبة للمريض. طبعا مهم فهم المريض، والسن عامل كبير. يعني نحن مرات نعرف تكون سمنة، يعني درجات شديدة من السمنة المفرطة، ونعرف مثلا يكون الحل الأمثل مثلا نوع من العمليات العنيفة كتحويل مسار من درجات الشديدة، حتى تحويل مسار نقدر نسوي أكثر من طريقة. لكن مثلا أحيانا عامل السن يكونوا مثلا صغار في السن، وموضوع الفيتامينات وقدرتهم على الالتزام بالموضوع هذا يكون صعب. ففي وايد عوامل، بالتالي نحن دوم نقول ما في عملية هي أفضل عملية. في كيف نقدر نختار أنسب عملية للمريض.
صحيح، يمكن هالجملة اللي نختم بها أن كل حد له الشيء اللي يناسبه، مو بأن مثلا الناس كلها نفس الشيء وكل شيء يناسبهم. نتمنى لكم التوفيق يا دكتور في هاي العمليات، وتخلون الناس رشيقين وبصحة جيدة إن شاء الله.
والله أهم من الرشاقة هي طبعا الصحة.
أكيد بالتأكيد.
نعم، حيا إن شاء الله.
الله يحييك دكتور.
شكرا على التواصل.
العفو، شكرا جزيلا دكتور عمر المرزوقي، استشاري جراحة المناظير بمستشفى راشد بدبي. نحن يعني مستمعين مثل ما ذكر الدكتور، الصحة هي أهم شيء، سواء كانت تسوي عملية، بتسوي عملية جراحية لعلاج السمنة، سواء كانت تتبع نظام غذائي، لكن كل حالة لها الشيء اللي يناسبها واللي يفيدها واللي يوالمها. نحن نتمنى للجميع الصحة والسلامة والسعادة. وصلنا لختام الحلقة اليوم، إن شاء الله مواضيعنا اللي قدمناها استفدتوا منها، وحين نقولكم في أمان الله.
الرايح